أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إنه توجد عدة نظريات في الوجود الذهني. النظرية الأولى ما ذهب إليه مشهور الحكماء، ونظريتهم تتكون من شقين: الشق الأول إن للماهيات بالمعنى الأخص نحوين من الوجود: وجود خارجي عيني تترتب عليه الآثار المختصة بتلك الماهية، طبعا سواء كانت تلك الآثار كمالات أولية تتوقف عليها حقيقة الشيء كالحيوانية الناطقية للإنسان، أو كانت كمالات ثانوية كالضحك أو المشي أو غير ذلك، كل الكمالات الأخرى غير الداخلة في الحقيقة، فتترتب هذه الآثار على الماهية بوجودها العين الخارجي، ولها وجود آخر في الذهن لا تترتب عليه هذه الآثار، وإن ترتبت عليه آثار أخرى. الشق الثاني: إن ما هو موجود في الذهن وما هو موجود في الخارج بينهما عينية ماهوية لا وجودية، يعني يوجد اتحاد ماهوي، الماهية في الذهن هي عين الماهية في الخارج. فإذن دعوى المشهور فيها شقان: أولا الإيمان بوجود ذهني في قبال الوجود الخارجي، ثانيا أن هذا الوجود الذهني هو عين الوجود الخارجي ماهية وإن غايره وجودا. هذه دعوى أو نظرية المشهور، وقد وضحناها في الدرس السابق. إنما الكلام في البراهين والأدلة التي أقيمت لإثبات هذه النظرية، وقد أشار المصنف رحمه الله في كتاب بداية الحكمة إلى ثلاثة براهين يعيدها بنفسها في كتاب نهاية الحكمة. فهناك ثلاثة براهين على الوجود الذهني: البرهان الأول مقدمة، قسموا الكل إلى ثلاثة أقسام: الكل الطبيعي، والكل المنطقي، والكل العقلي. أما الكل الطبيعي فيراد منه ذات الطبيعة بما هي هي مجردة عن أي وصف، يعني دون أن تلحظ أنها كلية أو جزئية أو غير ذلك، فنلحظ الطبيعة لا بشرط، يعني نلحظ الطبيعة بما هي هي دون أن نلحظ وصفا آخر، أي نلحظ الطبيعة لا بشرط، نلحظ الطبيعة بما هي تنسجم مع الكلية وتنسجم مع الجزئية، فإن تؤخذ الطبيعة لا بشرط. والطبيعة اللابشار هي جزئية في الخارج كلية في الذهن. طبيعة الإنسان مثلا، الإنسان في الخارج جزئي لكن في الذهن كلي. ولهذا وصف الطبيعة بأنها كلي يعتبر وصفا تسامحيا مجازيا، وبالدقة نطلق عليه الطبيعة، الطبيعة التي لا نلحظ معها وصف الكلية أو وصف الجزئية. فإذا لا نلحظ معها وصف الكلية ولا الجزئية، إذن كيف نسميها كلي طبيعي؟ لا نلحظ الكلية، إذن لابد أن يسمى بالطبيعة أو بالطبيعي دون تسمية الكلي. أما الكلي المنطقي فهو ما درسناه في المنطق، هو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. أسمع قطع النظر عن كونه إنسانا شجرا حيوانا غير ذلك، مو مهم. الكلي ما هو تعريفه؟ الكلي هو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، هذا الكل المنطقي. أما الكل العقلي فهو بمعنى ملاحظة الطبيعة الموصوفة بأنها كلية، كما لو لاحظنا الإنسان بوصفه كليا من الكليات ينطبق على أفراد عديدة، هذا يسمى الكلي العقلي. زين، ما هو الفرق بين الكلي العقلي والكلي الطبيعي؟ الجواب هو شنو؟ أن الكلي الطبيعي لوحظت الطبيعة لا بشرط من حيث الكلية والجزئية، بينما في الكل العقلي لوحظت الطبيعة بشرط شيء من حيث الكلية. الطبيعة أن نلحظ طبيعة الإنسان بشرط أن نلحظه بوصفه كليا، هذا هو الكل العقلي. ومحل كلامنا هو الكل العقلي، فنقول إننا ندرك بعقولنا ونتعقل جملة من الطبائع الكلية التي تصدق على أفراد غير متناهية. فنحن مثلا نتعقل طبيعة الإنسان فنقول الإنسان له نفس ناطقة، وهذا المعنى قابل للانطباق على عدد غير متناه من أفراد الإنسان، عدد غير متناهي، مليارات عشرات المليارات وهكذا. إذن بإمكاننا أن نتصور الطبيعة بشرط الكلية، يعني نتصور الكل العقلي القابل للانطباق على مصادر غير متناهية، فنتصور الإنسان بما هو مفهوم قابل للانطباق على أفراد غير متناهية. سؤال، هذا الإنسان بوصف الكلية هل هو موجود في الخارج أو ليس موجودا في الخارج؟ الجواب حسب النظرية الصحيحة ليس موجودا في الخارج، لأن كل ما هو موجود في الخارج فهو متشخص وجزئي حقيقي، ولا يوجد لدينا كلي في الخارج. إذن هذا الإنسان الكلي لا بد أن يكون له موطن آخر لا تترتب عليه آثار الخارج. ما هو الموطن الآخر؟ ليس هو إلا الذهن. إذن يوجد لدينا شنو؟ عالم ذهني، يوجد لدينا وجود ذهني. ألخص سريعا، نحن يمكن أن نتصور مفاهيم كلية، وهذه المفاهيم الكلية لا وجود لها في الخارج، إذن لا بد أن تكون موجودة في الذهن. هذا البرهان الأول. البرهان الثاني، إننا بأذهاننا يمكن أن نتعقل الطبيعة الصرفة والحقيقة الصرفة، وهي الطبيعة المجردة عن جميع خصائصها ومشخصاتها الخارجية غير الداخل في أصل حقيقتها. فبإمكان العقل أن يجرد حقيقة الشيء من الخصائص والصفات ويتعقلها كحقيقة محضة مجردة، وهذه الحقيقة المحضة المجردة لا وجود لها في الخارج، لأن كل طبيعة توجد في الخارج لا بد أن توجد بمشخصاتها. هسه مشخصاتها الزمانية المكانية، من حيث الكم، من حيث الكيف، اللون، الوضع، غيرها من الأمور. مثلا لا يمكن أن نجد في الخارج حديدا صرفا، حقيقة الحديد الصرفة غير موجودة في الخارج، لأن كل حديد في الخارج إلى شنو؟ مشخصات، موجود في مكان معين، موجود في زمان معين، موجود بوضعية معينة وشكل معين ووزن معين، له مشخصات. فلا يمكن أن يوجد بالخارج بدون مشخصاته الخارج عن حقيقته الماهوية، ولكن العقل قادر على تجريده عن جميع هذه المشخصات وأن يتعقله كحقيقة صرفة مجردة عن جميع تلك المشخصات، لا زمانية ولا مكانية ولا غيرها. هكذا الإنسان مثلا، الإنسان إذا وجد في الخارج فله آلاف المشخصات، اللون والبشرة والقومية والزمان والمكان والطول والعرض والوزن وإلى آخره، لكن العقل يمكن أن يتعقل حقيقة الإنسان كحيوان ناطق مجردا عن جميع هذه المشخصات غير الدخيلة في الماهية. يمكن للعقل ذلك أو لا يمكن؟ يمكن. إذن النتيجة، العقل بإمكانه أن يتصور الحقيقة الصرفة والطبيعة الصرفة المجرد عن هذه المشخصات، وهذا ما يسمى في علم النفس الفلسفي بالتجريد. التجريد يعني شنو؟ أن يقوم العقل بإلغاء الخصوصيات والمشخصات، لكن يا خصوصيات غير الدخيلة في الماهية، بإمكانه أن يزيلها عن الحقيقة مع أنها لوازم لا تنفك في الواقع الخارجي. هي لوازم لا يمكن إزالتها في الواقع الخارجي. الآن الإنسان في الواقع الخارجي لا يمكن أن أزيل عنه الزمان والمكان والطول والعرض وغير ذلك، هذه خصائص خارجية لازمة لا يمكن إزالتها، لكن العقل يمكنه تجريد الحقيقة عن هذه اللوازم، فيتصور الإنسان كحقيقة صرفة مجردة عن كل هذه المشخصات. سؤال: الإنسان المجرد عن جميع هذه الخصوصيات هل هو موجود في الخارج؟ الجواب كلا. الشيء ما لم يتشخص أصلا شو؟ لم يوجد. إذن لابد أن يكون له عالم آخر وهو عالم الذهن. إذن ثبت الوجود الذهن. هذان الدليلان جمعهما المصنف في دليل واحد في نهاية الحكمة، وإن كان قد ذكرهما كدليلين مستقلين في بداية الحكمة، لكن هنا ظاهرا أراد أن يختصر المطلب فجمعهما في دليل واحد. قال: والبرهان على ثبوت الوجود الذهني على رأي المشهور. البرهان الأول والبرهان الثاني: أننا نتصور هذه الأمور الموجودة في الخارج كالإنسان والفرس والشجر والحجر مثلا وغيرها، نتصورها على يا صفة على نعت وصفة الكلية. هذا إشارة إلى البرهان الأول. والصرافة حقيقة الشيء المجرد عن كل خصوصية، شو نسميها؟ الحقيقة الصرفة، يعني المجرد عن جميع المشخصات أو المشخصات الخارجية. هذا البرهان الثاني. فنتصور هذه الأمور الموجودة في الخارج، نتصورها على نعت الكلية والصرافة، ونحكم عليها بذلك. يعني بمن نحكم عليها؟ بنعت الكلية والصرافة. مثلا نقول الإنسان كلي، أو الإنسان حيوانية ناطقية صرفة، يمكن أن نحكم بذلك. إذن يمكن أن نتصورها ويمكن أن نحكم عليها. ولا نرتاب أن لمتصورنا هذا، يا متصورنا هذا الإنسان والفرس وغيرها الذي تصورناه بنحو الكلية أو بنحو الصرافة، لا نرتاب أن له ثبوتا ما في ظرف وجداننا، في ظرف وجداننا نشعر بأن له ثبوتا ما، وحكمنا عليه بذلك. نحن حكمنا عليه بمن؟ بالكلية والصرافة. إذن هو له ثبوت وحكمنا عليه، والحكم عليه فرع شنو؟ ثبوت، لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فهو موجود بوجود ما. زين، ما هو هذا الوجود؟ هل هو الخارج؟ الجواب كلا. وإذ ليس بهذه النعوت موجودا في الخارج، هو ليس موجودا في الخارج بنعت الكلية والصرافة، لأنه في الخارج متشخص وجزئي حقيقي، لأنه فيه، يعني في من؟ لأنه الإنسان والفرس وغيره فيه، يعني في الخارج لا بد أن يكون على نعت الشخصية والاختلاط. الشخصية يعني الجزئية الحقيقية في قبال الكلية، والاختلاط في قبال من؟ في قبال الصرافة، يعني طبيعة الشيء تختلط مع الصفات الأخرى من الطول والزمان والمكان. فهو إذا لم يكن موجودا في الخارج بنحو الكلية والصرافة، إذن أين موجود؟ فهو موجود في ظرف آخر لا تترتب عليه فيه في ذلك الظرف الآخر آثاره الخارجية، لا تترتب عليه ذات الظرف الآخر، ونسميه الذهن. إذا ثبت بذلك شنو؟ الوجود الذهن. وهنا نشير، قبل أن نشير إلى البرهان الثالث، نشير إلى ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى أن المصنف شنو قال؟ أن نتصور هذه الأمور الموجودة في الخارج كالإنسان والفرس. الإنسان والفرس ماهيات. المصنف يقول الموجودة في الخارج، وهذا يتناسب، يعني هذا يتناسب مع القول بأصالة الماهية لا مع أصالة الوجود، نفس الإشكال الذي ذكرناه في الدرس السابق. ثانيا، هناك تعبير مهم وهو قوله فهو موجود في ظرف آخر ونسميه ذاك الظرف الآخر، نسميه بمن؟ بالذهن. فقد يفهم أحدكم أن لدينا ذهنا وهو ظرف وفيه مفاهيم وصور وهي مظروفة لذلك الظرف، يعني الظرف وداخله شنو؟ المفاهيم والصور وغير ذلك. هذا إنما يتناسب مع التفسير المادي للوجود الذهني، وأنه إشارات موجودة في الخلايا العصبية في الدماغ، يعني الدماغ محيط وهذه إشارات في داخله. لكن الصحيح على النظرية الإسلامية هو أن الأمر ليس كذلك. الوجود الذهني ليس شيئا غير الصور الذهنية، يعني ليس لدينا ظرف ومظروف، الظرف نسميه ذهنا والمظروف نسميه صور ذهنية، لا، بل الذهن هو عين هذه الصور الذهنية، هذه الصور بعينها نسميها ذهنا ونسميها وجودا ذهنيا. ما عندنا شيئين محيط ومحاط، ظرف ومظروف، لا، وإنما لدينا شيء واحد وهو الصور الذهنية، هذه الصور الذهنية نعبر عنها بالذهن في عالم الذهن، لا أن الذهن ظرف وهذه الصور مظروف. نعم، عقلنا يستطيع أن يحللها إلى ظرف ومظروف فيتعقلها كظرف محيط ومظروف محاط، لكن هذا ليس صحيحا، هذا بالتوهم العقلي. حقيقة الذهن هو الصور الموجودة في الذهن، والصور هي عين الذهن، لا أنه ظرف ومظروف. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، أن هذين البرهانين لا يثبتان من دعوى المشهور إلا الشق الأول. اللي هو شنو الشق الأول؟ طبعا إذا ماكو صور ماكو ذهن، الذهن هو قوامه الصور، إذا ماكو صور إذا ماكو ذهن، كما في الخارج الواقع الخارجي. الآن في الخارج يعني لدينا ظرف وفيه موجودات خارجية، لوها الواقع الخارجي هو عين الوجودات الخارجية اللي هو السماء والأرض والهواء والأجزار والبشر، فإذا انعدمت جميع هذه الموجودات إذا أكو خارج بعد؟ أصلا ماكو واقع خارجي، فالواقع الخارجي هو عين الوجودات الخارجية، هكذا الواقع الذهني هو عين الوجودات الذهنية. الملاحظة الثالثة، هذان البرهانان هل يثبتان الشق، هل يثبتان دعوى المشهور بكلا شقيها الأول والثاني؟ الجواب كلا، هذان البرهانان لا يثبتان إلا الشق الأول، وهو الإيمان بوجود ذهني في قبال الوجود العيني الخارجي. فبرهان الكلية وبرهان الصرافة غاية ما أثبته أن الكلي ليس موجودا في الخارج، إذن لابد أن يكون موجودا في الذهن. الحقيقة الصرفة ليست موجودة في الخارج، إذن لابد أن تكون موجودة في الذهن، إذن لدينا وجود ذهني في قبال الوجود العيني الخارج. فغاية ما يثبته ذلك البرهانان هو شنو؟ أنه يوجد وجود ذهني في قبال الوجود العيني الخارج. ولكن هل يثبتان العينية الماهوية بين الوجود الذهني والخارجي؟ الجواب كلا، لا يستطيع البرهانان أن يثبتا أن الوجود الذهني متحد مع الخارج ماهية. أصلا هذان البرهانان غير ناظرين إلى هذه النقطة، ناظران فقط وفقط إلى إثبات الوجود الذهني اللي هو الشق الأول. أما الشق الثاني وهي العينية الماهوية فتحتاج إلى دليل آخر. ولهذا المصنف وصدر المتألهين وشيخ الإشراق السهروردي أقاموا أدلة أخرى على إثبات العينية الماهوية، ولم يكتفوا بهذه البراهين، لأن هذه البراهين ناظرة علمًا لإثبات أصل الوجود الذهني، أما أنه عين الخارج ماهية فهذا ما يحتاج إلى دليل آخر. بل حتى الدليل الثالث الذي سيأتي أيضا هو ناظر المد إلى الشق الأول، إثبات الوجود الذهني لا إثبات الوحدة العينية الماهوية. هذه ثلاث ملاحظات. الدليل الثالث يتكون من مقدمتين، المقدمة الأولى إن ذهننا قادر على الحكم وحمل بعض الأمور على بعض الموضوعات التي لا وجود لها في الخارج. الموضوعات لا وجود لها في الخارج، لكن الذهن قادر على شنو؟ أن يحمل عليها بعض الأمور وأن يثبت لها بعض الصفات. مثلا عقلنا يقول اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين. هذا حمل لو مو حمل؟ حمل. زين موضوعه ما هو موضوعه؟ اجتماع النقيضين. زين اجتماع النقيضين موجود في الخارج او يستحيل وجوده في الخارج؟ مستحيل وجوده في الخارج، لكن مع ذلك الذهن حمل عليه الغيرية فقال هو غير اجتماع الضدين. مثال آخر، يمكن أن نتصور بعض الأمور التي لا واقع لها، مثلا جبل من ذهب. تقدر تتصور الآن جبل من ذهب لو ما تقدر؟ شو تقول في الذهن؟ تحمل تقول جبل من ذهب سيكون بريقه خاطفا للأبصار مثلا، أو أصفر اللون، أو غير ذلك من المحمولات، فتحمل على الجبل من ذهب بعض المحمولات. زين هو الجبل من ذهب موجود في الخارج لو ما موجود؟ إذا موجود تبقون يمي؟ أصلا ما تبقون يمي. زين إن شاء الله أنتم مجردون عن هذه المادة. أو مثال آخر، قالوا بحر من الزئبق بارد بطبعه. مبتدأ وخبر، بحر بارد بطبعه، لكن عندنا بحر من الزئبق لو ما عندنا؟ ما عندنا بالخارج بحر من الزئبق. إذن المقدمة الأولى شنو؟ أن الذهن يحمل بعض المحمولات والأوصاف والأخبار على موضوعات لا وجود لها في الواقع الخارجي. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لدينا قاعدة فلسفية ثابتة بالبداهة تقريبا، وهي قاعدة الفرعية. إن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. إذا أردنا أن نثبت باء لألف فثبوت باء لألف فرع ثبوت ألف. لو كان ألف ليس ثابتا فلا معنى لأن نثبت له شنو؟ باء. فإذا ثبوت المحمول هو فرع ثبوت الموضوع، وكما قالوا العرش ثم النفس. إذا ضممنا هاي المقدمة الثانية للمقدمة الأولى، العقل يثبت بعض المحمولات لموضوعات غير موجودة في الخارج، والقاعدة تقول إثبات شيء لشيء فرع ثبوت ذلك الشيء، ونحن إذا لاحظنا الموضوع لم نجد له ثبوتا في الخارج، إذا لابد أن نلتزم بأن له ثبوتا في موطن آخر. وما هو الموطن الآخر؟ في الذهن. لكي تصح القاعدة ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت ذلك الشيء. فقول العقل، إن مثلا في العقل نتصور هذا الحمل، بحر من زئبق بارد بطبعه، هاي بارد بطبعه ثبت كمحمول وهو فرع ثبوت الموضوع وهو البحر من زئبق. هو البحر من زئبق وين ثابت؟ ما موجود في الخارج، فلا بد أن نلتزم أنه موجود في الذهن، لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت ذلك الشيء، وبما أنه ليس ثابتا في الخارج فلا بد أن يكون ثابتا في الذهن، وهذا دليل على الوجود الذهني. قال لا هي عامة، هاي عندنا قاعدة عامة تقول لك ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت ذلك الشيء. فإذا أثبتنا باء لألف فلا بد أن يكون ألف شنو؟ ثابتا. زين بحثنا في الخارج لم نجد ألف، إذا لا بد أن يكون وين ألف؟ في الذهن. وإلا إذا لم يكن له ثبوت لا في الذهن ولا في الخارج، إذن كيف حملنا عليه وأثبتنا له باء؟ هذا خلاف قاعدة الفرعية. افتراض عقلي إذن هو في الذهن. بلي واحد زين. قال الدليل الثالث: وأيضا نتصور أمورا عدمية غير موجودة في الخارج كالعدم المطلق. العدم المطلق اللي في قبال العدم المضاف والعدم المقيد. والعدم المطلق قد يقصد به شنو؟ العدم المطلق ألا يوجد هناك شيء أصلا في الخارج، يعني أصلا لا يوجد شيء في الخارج، وهذا له تحقق أو مستحيل؟ هذا العدم المطلق مستحيل، وإلا لكان خلاف حقيقة الواجب، واجب الوجود. على الأقل لدينا واجب الوجود فينتفي العدم المطلق. إذن العدم المطلق لا وجود له في الخارج مستحيل. والمعدوم المطلق، المعدوم المطلق يعني الشيء اتصف بأنه شنو؟ معدوم، كما نقول شريك الباري مثلا، شيء نصفه بالعدم. فالعدم المطلق ملاحظة العدم بما هو، والمعدوم المطلق ملاحظة العدم صفة لشيء آخر، وأيضا لا وجود له في الخارج. واجتماع النقيضين لا وجود له في الخارج، وسائر المحالات التي لا وجود لها في الخارج، لكنه في الذهن نحمل عليها ونثبت لها أحكاما، وهذه الأحكام فرع ثبوت هذه الموضوعات. إذا كانت غير موجودة في الخارج إذن هي موجودة وين؟ في الذهن، فلها ثبوت ما عندنا. لماذا لها ثبوت ما عندنا؟ لاتصافها بأحكام ثبوتية كتميزها عن غيرها، كما حينما نقول اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين، هذه الغيرية والتمايز حكم له موضوع، فإذا لم يكن الموضوع في الخارج إذن هو موجود في الذهن. وحضورها، هذه المفاهيم حضورها لنا بعد غيبتها عنا، يعني شنو؟ يعني لم تكن موجودة سابقا، لم نكن نعلم بها ثم علمنا بها، وجدت عندنا. يعني بعض الأمور أنت ما مصورها ثم شنو تصور؟ هذا شنو الدليل على وجودها؟ لكن في الذهن وغير ذلك. وإذا لها ثبوت، إذا لها ثبوت، لها ثبوت ما زين، وهذا الثبوت على نحو مانعة الخلو إما في الخارج وإما في الذهن. وإذ ليس هو الثبوت الخارجي لأنها معدومة في الخارج، إذن هي وين موجود؟ ففي الذهن، فيثبت الوجود الذهني. طبعا شنو الفرق بين هذا البرهان الثالث والبرهان الأول والثاني؟ الفرق هو أن البرهان الأول والثاني في مقام التصور، ذهننا يتصور ويتعقل الكلية والصرافة، لكن في البرهان الثالث اعتمدنا على التصديق، ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت ذلك الشيء. لهذا البرهان الثالث ناظر إلى مرحلة التصديق، لكن الأول والثاني يلاحظ مرحلة التصور. يبقى لدينا إشكالان. الإشكال الأول على البرهان الأول، إن البرهان الأول وهو الاستدلال بتصورنا للطبيعة الكلية مختص بالمفاهيم الكلية، فهي موجودة في الذهن وغير شامل للمفاهيم الجزئية، فالدليل أخص من المدعى. الإشكال الثاني إن البرهان الثالث ناظر إلى الأعدام التي لا وجود لها في الخارج، أي لا ماهية لها. الأعدام لا ماهية لها، العدم المطلق لا ماهية له، المعدوم المطلق لا ماهية له، استماع النقيضين لا ماهية له في الخارج. بينما نحن نريد أن نثبت، المشهور إشرادة ويثبتون الوجود الذهني بنحو العينية الماهوية مع الخارج، بينما هذا الدليل الثالث لا يثبت لنا ذلك، مختص بالأمور التي لا ماهية لها، بينما كلامنا في الأمور التي لها ماهية حتى يترتب عليها العينية الماهوية. الجواب عن كلا الإشكالين جواب واحد، إن ثبوت الوجود الذهني في جميع الموارد هو من سنخ واحد، يعني لا يوجد لدينا سنخان من الوجود الذهني، وجود ذهني للكل وهو في الذهن، ووجود كلي للمفهوم الجزئي وهو بنحو مثلا الإضافة أو بنحو الشبع. لا، إذا التزمنا بوجود ذهني فلا بد أن يكون في جميع الموارد هو وجود ذهني بما قاله المشهور، لا أن بعضه بنظرية المشهور وبعضه بنحو الإضافة وبعضه الآخر بنحو الشبح، لا ما معقول. وهكذا فيما له ماهية وما ليس له ماهية، الوجود الذهني إذا ثبت ثبت بسنخ واحد. لذلك يقول ولا نرتاب أن جميع ما نعقله هو شنو؟ نعقله يعني ندركه ونعلمه هو من سنخ واحد، لا أن بعضها بحضور مفاهيمها في الذهن وبعضها الآخر بنحو الإضافة وبعضها الثالث بنحو الشبع، لا لا، كلها من سنخ واحد. فإذا آمنا بحضور المفاهيم إلى الذهن إذن في جميعها تحضر مفاهيمها إلى الذهن. النتيجة، نتيجة البراهين الثلاثة هاي في الأشياء كان المفروض يخليها رأس مطلب رأس سطر، نتيجة البراهين الثلاثة فالأشياء كما أن لها وجودا في الخارج ذا آثار خارجية لها، يعني هذه الأشياء هاي لها مو متعلقة بخارجية، متعلقة بأصل مطلع. كما أن لها وجودا في الخارج له آثار، هكذا لها وجود في الذهن لا تترتب عليها، لا هي عليها الأشياء، تلك الأشياء فيه يعني في وجودها الذهني تلك الآثار الخارجية جميعا، وإن ترتبت عليها بوجودها الذهني آثار أخر غير آثارها الخارجية الخاصة بوجودها الخارجي، لا تترتب آثار أخرى، مثلا أنها شنو؟ كيف نفسا، أنها علم، وغير ذلك من الأوصاف والآثار التي تترتب عليها بوجودها الذهني. وهذا هو عين نظرية من نظرية المشهور، لكن بشقها الأول أثبتنا لحد الآن الشق الأول أن هناك وجود خارجي ووجود شنو؟ ذهني، أن الماهية لها وجودان، وجود خارجي ووجود ذهني. لكن من قال أن وجودها الذهني هو عين الوجود الخارجي ماهية؟ هذا ما لم يشر إليه المصنف، وإنما لا بد أن نشير إلى دليل آخر، وهذا ما نوكله إلى دراسات أعمق من نهاية الحكمة، لكن إشارة عامة نقول يستدل المصنف بالبداهة، يقول بما أننا آمنا بأصل الواقعية وأن هذه الواقعية الخارجية يمكن إدراكها في قبال السفسطة، إذن لا بد أن نلتزم بأن ما ندركه هو عين الخارج. لكن عين الخارج ماهية، وإلا لو لم يكن عين الخارج ماهية للزمت السفسطة. وهذا هو ردنا على نظرية الإضافة، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.